بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. والإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقة أو فوق 4 أشهر، فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيه بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم، ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويا فصل الإيلاء. عقد الشيخ رحمه الله تعالى ويا هذا الفصل كلام على أحكام الإيلاء. قال: والإيلاء حرام. الإيلاء في كلام العرب هو الحلف، فمن حلف يسمى موليا، أما في الشرع فهو ما عرفه. قال: والإيلاء حرام. يقول: الإيلاء محرم، وهو الإيلاء الذي عرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين آلى من نسائه شهرا، فاعتزلهن صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، فحشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في معصية. فيقول: الإيلاء حرام، هو ما سيذكره أن يحلف على عدم الوطء أكثر من 4 أشهر أو ما سيذكره. وحينما قال حرام، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يدل على أن الإيلاء معصية. قال: إن رجع فإن الله غفور عما مضى، فيغفر له ما مضى بتوبته ورجوعه، فهذا يدل على التحريم. وأيضا هو إضرار بالمرأة، وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والإيلاء خلاف المعاشرة بالمعروف، وربنا عز وجل أمر أن تعاشر المرأة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. قال: وهو هذا التعريف الشرعي للإيلاء، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. يقول: الإيلاء حلف. الإيلاء حلف في الشرع وفي اللغة، لكن في الشرع فيه ضوابط أخرى. حلف زوج، أشار الشيخ في التعريف إلى 4 شروط، إذا توفرت صدق أنه يسمى إيلاء شرعيا، وإذا لم تتوفر فهو ليس بإيلاء. الأول أن يكون من زوج، يكون الإيلاء من زوج، لأن ربنا عز وجل يقول: للذين يولون من نسائهم. فلو كان الحلف على امرأة أجنبية، قال مثلا: إن تزوجت فلانة فلن أطعها أبدا، ثم تزوجها، هذا لا يسمى إيلاء، لأنه حينما آلى المرأة أجنبية وليست زوجه. وكما مر بنا في الطلاق، لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يقع الطلاق لأنه ليس من زوج. حلف زوج سواء كان مسلما أو كافرا، يعطون حكم الإيلاء وما يترتب عليه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. وخطاب الوضع الحكم على المسلم والكافر، مثل لو أن كافرا أتلف مالا لأحد الناس، لا يقال هذا كافر، يقال لا، قيمة المتلفات من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فلا يشترط فيه الإسلام. من زوج عاقل، حينما قال عاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يترتب عليه حكم. وكذلك لو صدر الإيلاء من شخص مغمى عليه، فالمغمى عليه حكم غير العاقل، فلا يترتب على ذلك حكم. وحينما قال عاقل مفهوم حتى لو كان الزوج صغيرا، ومر بنا أن الحنابلة يرون وقوع طلاق الزوج وإن كان صغيرا مميزا، فكذلك لو آل وكان صغيرا مميزا فيقع منه الإله، يخير إما فيه وإما أن يطلق، والصغير يطلق فيترتب عليه الحكم. قال يمكنه الوطء، الزوج يمكنه الوطء، يمكنه أن يجامع. إذا كان لا يمكنه الجماع، الأمر لا يخلو من حالين، إما لا يمكنه الجماع مطلقا كأن يكون مجبوبا، فهذا مر بنا في عيوب النكاح، وأنهم يعتبرون العنين لو وطئ مرة واحدة فليس بعنين، وليس للمرأة حق الفسخ بسبب العيب. مر بنا فصل العيوب في النكاح. النوع مختص بالرجل عنا، ثم قال ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. فعل هذا إذا كان العيب دائما هو كسائر الأزواج، ثم عرضت له عنا، لو حلف ألا يطع ليس هذا من باب الإيلاء، فلا نلزمه بالجماع أو الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يمكنه الوطء، لكن للمرأة أن تطلب الخلع على ما تقدم فيه عيوب النكاح. والصحيح أنه إذا عرضت عليه العنة فأن للمرأة أن تطالبه بفسخ النكاح، لكن هذا المذهب يمكنه الوطء. أما إذا كان عارضا لا يمكنه الوطء عارضا، هذا سيمر بنا أنه تضرب له المدة والعجز يحسب عليه من المدة، كان مثلا لو كان يمكن الوطء بسبب الإحرام أو لا يمكنه الوطء بسبب مرض عارض، فهذا تجري عليه الأحكام وتحسب هذه المدة التي لا يستطيع فيها الوطء مؤقتا تحسب من ضمن المدة التي تضرب له. يمكنه الوطء قال بالله، كان يقول والله لا أطأك، والله لا أجامعك، والله لا أعاشرك، والله لا أغتسل من وطء فرجك ونحو ذلك، أو صفة من صفات الله عز وجل كمالك الملك لا أجامعك أبدا. قال بالله أو صفة من صفاته. الحنابلة عندهم في باب الإلاء أن الإلاء مختص بالحالف بالله أو بصفة من صفاته، فعلى هذا المذهب عند الحنابلة لو كان الإلاء بغير اليمين أوقع عليه يمين طلاق أو عتق أو نذر لا يسمى هذا إلاء، بمعنى أنه لا يترتب عليه الحكم، يعطى 4 أشهر إن لم يجامع يطلق، إن لم يجامع أكثر من 4 أشهر لا حكم، سيذكر الشيخ. لكن الكلام ليس هو الإلاء الإصطلاحي المقصود في هذا الباب. على هذا لو قال إن جامعتك فأنت طالق، هذا ليس من باب الإلاء عنده. لو قال إن جامعتك فلله أن أصوم شهرا، هذه يمين نذر. إن جامعتك فعبدي حر، هم يقول هذا ليس من باب الإلاء، فالإلاء لا بد أن يكون حلف بالله أو بصفة من صفاته. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمر واحد، سواء حلف بالله أو صفة أو بيمين طلاق أو نذر أو عتاق أو غير ذلك، فالمقصود باليمين هي المنع، أن يمتنع من وطء المرأة وقد امتنع وجعل سببا لعدم وطئه كالعتق مثلا أو الصدقة بالمال أو غير ذلك من أسباب الامتناع، على ترك وطء زوجاته الممكن في قبل. الشرط الأول أن يكون الإلاء من زوج، الثاني أن يكون الحلف بالله صفة من صفاته، والصحيح أن هذا ليس بشرط. قال على ترك وطء زوجته، على ترك، لو حلف على الوطء ليس بإلاء، إنما هو على الترك. وطء زوجته، حينما قال وطء زوجته تعم كل زوجة، مسلمة كافرة، صغيرة كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، مطلقة طلاقا رجعيا أو في ذمته، لعموم للذين يولون من نسائهم. فكلمة نسائهم كلمة من ألفاظ العموم، لأن نساء أضيفت إلى الضمير فهي من ألفاظ العموم. وطء زوجته، وعلى هذا لو كان الحلف على ترك وطء أمته فلا يدخل أيضا في باب الإله. قال الممكن أي الوطء ممكن على ما تقدم قبل قليل. إذا كان لا يمكن أن يطع مطلقا فهذا ليس إله عندهم ولا يلزم الطلاق. وإذا كان عدم الإمكان مؤقتا فهذا يدخل في باب الإله ويدخل في المدة حال العجز. في قبل يشترط أيضا أن يكون ترك الوط في القبل، فلو كان حلف ألا يباشر دون الفرج فهذا ليس بإله. لو حلف والله لا أقبلك أبدا، والله لا أمسك مس تلذذ أبدا، هذا ليس من باب الإله، إنما الإله هو الوط في الفرج. قال في قبل، فيشترط أن يكون الحلف الوط في القبل لأنه هو الواجب، أما المباشرة دون الفرج فليست بواجبة. قال أبدا، المدة في الإله تكون على التأبيد كأبدا أو دائما أو نحو ذلك، أو ما حييت أو ما عشت أو ما دمت في عصمتي، هذا على التأبيد. قال أو مطلقا، قال والله لا أجامعك ولم أحدد فترة، وهذه تعطى حكم التأبيد، لأنه قال لا أجامعك مطلقا يعطى حكم التأبيد. أو فوق 4 أشهر، قال والله لا أجامعك 5 أشهر، نص على فوق 4 أشهر. أو لو حلف على مدة تزيد على 4 أشهر، لو كانت في أول الحمل قال والله لا أطأك حتى تضعي حملك، هذا أكثر من 4 أشهر، فهو في باب الإله. ويأخذ من حينما قال أو فوق 4 أشهر، إذا كان الإله أقل من 4 أشهر فلا يسمى إلاء شرعيا ولا يجب على الزوج الجماع أو الطلاق. لكن الصحيح أن الجماع يجب على الزوج، فيجب عليه المعاشرة بالمعروف، ولا شك أن الرجل إذا ترك زوجته ولا سيما إذا كانت شابة الشهر والشهرين والثلاثة يقع في ولا تذروها كالمعلقة، يحرم عليه، لأن هذا ليس من باب المعاشرة بالمعروف. إذن شروط الإله التي أشار إليها في التعريف أن يكون الإله من زوج، وأن يكون بالله صفة من صفاته، وأن يكون على عدم الوط في القبول، وأن يكون فوق 4 أشهر. هذه شروط 4. قلت أنه لا يلزم أفعال الصحيح أن يكون حلف بالله صفة من صفاته، فكذلك بقية الأيمان، فعلى هذا تكون الشروط على الراجح 3: أن يكون من زوج، أن يكون في القبول، أن يكون أكثر من 4 أشهر. قال فمتى مضى 4 أشهر من يمينه، متى ما مضى 4 أشهر، متى تبدأ المدة من اليمين، يعني من حين حلف ولم يجامع، لم يجامع في هذه المدة فيها بلا عذر، قد يكون معذورا من جهته أو من جهتها، وأشرت إلى العذر، فلو كان مثلا مريضا أعلى لكنه معذور أصابه مرض ألم به في هذه 4 أشهر، هنا لا يجب عليه الجماع لأنه لا يستطيع، لكن تجب عليه الفيئة، والفيئة تكون بالكلام، يقول أجامعك متى ما زال مرضي. أما إذا كان بعذر مستمر دائم فأسلفت قبل قليل أنهم يرونه أنه لا إله، كلو مثلا جب ذكره بعد الإله، فيرون أنه لا يسمى إله ولا يلزم بالطلاق. وقد يكون العذر من المرأة، كأن تكون المرأة مريضة أو أحرمت حبست واستمرت على إحرامها، فهنا لا يلزم إذا مضت 4 أشهر أن يطلق لأنه معذور، لكن إذا كان العذر من جهته تحسب عليه المدة، وإذا كانت من جهة المرأة فلا تحسب عليه المدة. بمعنى لو أنه آلى ثم ولدت المرأة، مدة النفاس لا تحسب من مدة 4 أشهر. لو أحرمت المرأة ثم جلست محرمة مثل الشهر والشهرين لا تحسب هذه المدة من الإله. لماذا؟ لأن العذر من جهة المرأة وليس من جهته، لو أراد الجماع ما استطاع. قال أمر به، متى يؤمر به؟ بأمر الزوجة، فلو لم تطلب الزوجة الجماع فالحق لها، لها المرأة أن تسقط حقها في الجماع، فإذا طلبت فالحق لها، أمر بالجماع. قال فإن أبى، أي أبى الجماع من غير عذر، أمر بالطلاق، يجب عليه أن يطلق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن علموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأشار ربنا تبارك وتعالى إلى العزم على الطلاق، فهو بين أمرين، إما رجعة وإما طلاق. فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع من الطلاق لا يقال هنا للمرأة خالعي، لأن الخلع إذا كانت المرأة لا تريده والمرأة في الإلاء تريده، فالعذر من جهة الزوج. قال فإن امتنع يعني أبى الطلاق طلق عليه حاكم. إذا ذكر الفقهاء كلمة الحاكم في كتبهم يقصدون بها القاضي، طلق عليه القاضي. لماذا يطلق عليه القاضي؟ يقولون عمل تصح فيه النيابة كقضاء الدين، فإذا امتنع الزوج طلق الحاكم. وعلى هذا نقول لهم ألستم تقولون إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فليس لولي الصغير ولا لولي المجنون؟ الطلاق هذا هو المذهب. فإذا كنتم تقولون الطلاق لمن أخذ بالساق فليس للحاكم أن يطلق، فإذا الرواية الثانية عند الحنابلة أن الحاكم لا يطلق على طرد القاعدة، وهذا لا شك أنه في باب طرد القاعدة أظهر وأرجح. قالوا الحاكم لا يطلق، ماذا نصنع به؟ يقول نضيق عليه بحبس أو بغيره حتى يطلق. وهذه الرواية تتسق مع المذهب على أن الطلاق لمن أخذ بالساق. وإذا قلنا على الصحيح لولي الصغير أن يطلق، لولي المجنون أن يطلق، فكذلك للحاكم أن يطلق، فالطلاق تدخل فيه النيابة. فنقول الصحيح إذا امتنع طلق عليه الحاكم، ثم ماذا تستفيد المرأة من التضييق عليه وحبسه سنين؟ ما تنتفع المرأة، يحصل الضرر على الرجل وعدم انتفاع المرأة بحبسه. فيقال إما أن تطلق فإن أبى طلق الحاكم، والأمر لا يتعلق بالطلاق، للحاكم أن يفسخ، فإذا فسخ فلا يعد طلاقا فليحسب من عدد الطلاق. قال ويجب بوطئه كفارة يمين. إذا وطئ زوجته يجب عليه أن يكفر. لماذا؟ لأنه حلف، والشخص إذا حلف يجب عليه أن يكفر لعموم قول ربنا تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. وحينما قال ويجب بوطئه الأمر ليس على التخيير كما ذكر، فالأفضل أن يطأ حينما يخير ربنا تبارك وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، من عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يفهم منه أن الوطئ أفضل من الطلاق. هذا سياق الآية، لأنه قال غفور رحيم أي تجاوز الله عز وجل عما مضى، ثم قال فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، كأن هذا فيه شيء من التهديد. أيضا في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فالحنث في اليمين أحيانا يكون أفضل إذا كان يترتب عليه مصلحة، ولا شك أن حنثه في يمينه ووطأه زوجته يترتب عليه مصلحة، فيكون الحنث أفضل من الطلاق. وحينما قال قبل قليل وهو حلف زوج عاقل، نأخذ منه أنه لا إلاء من المرأة. لو آلت المرأة لا يسمى إلاء شرعية، لكن لو جامعها زوجها يترتب عليها كفارة يمين لأنها حلفت، فإذا حلفت وحنثت بيمينها بجماع فيترتب عليها الحكم، فعليها كفارة يمين كما على الزوج. وكفارة يمين سيمر بنا إن شاء الله الكلام عليها. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمولي. قال من ترك الوطء، والمقصود به الوطء في الفرج، ضرارا يعني قصدا يضر بالمرأة، اختلف هو المرأة أو وقع بينه وبين زوجه نزاع فترك وطأها من غير يمين، قال بلا عذر، يمكن أن يجامع لكنه ترك الجماع لأجل الإضرار بالمرأة. قال كمولي يعني هو ليس مولي لأنه لم يحلف، فالإله هو الحلف وهو لم يحلف، لكن يقول نعطيه حكم المولي فنضرب له مدة 4 أشهر، فإن جامع وإلا قلنا له طلق، فإذا أبى الطلاق طلق عليه القاضي. الآية وردت في الإله، لكن عبرة بالمعنى، لماذا ضربت هذه المدة؟ ليرتفع الضرر عن المرأة، ولا فرق في الضرر الواقع على المرأة سواء ترك الجماع بيمين أو ترك الجماع بعدم يمين، فترك الجماع تتضرر به المرأة. وحينما قال الوط بلا عذر يؤخذ منه أنه لو ترك بعذر فلا إثم عليه ولا يلزم، فلو طالت المدة أو عرض له مرض يمنعه من الجماع مطلقا، أصابته حنة، لكن الصحيح إذا أصابه عذر للمرأة حق الفسخ على ما تقدم في عيوب النكاح. ويؤخذ منه أنه لو ترك الوط ليس بقصد الضرار، عدم رغبة في المرأة، نفسه لا تميل إليها، لا يعطى حكم المولي، والظاهر أنه يعطى حكم المولي، وهذه رواية عند الحنابلة، لأن الضرر واقع على المرأة سواء قصد الإضرار بها أو لم يقصد الإضرار بها، فجعل المرأة كالمعلقة، ولم يعاشرها بالمعروف كما أمره ربه تبارك وتعالى، فيقال لا تذر المرأة المعلقة، إما أن تجامع المرأة وإما أن تطلق.
قال رحمه الله: فصل. والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقة، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، ويصح ممن يصح طلاقه.
قوله الظهار، عقد هذا الفصل الكلام على الظهار. والظهار في كلام العرب أن يقول أنت علي كظهر أمي، فهذا من باب الكنايات، يشبه وطأ المرأة بالركوب، فالمرأة حين الجماع مركوبة. أما في الشرع قال وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقة، هذا هو الظهار. قال والظهار محرم، لأن الله عز وجل قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فجعل الله عز وجل الظهار منكر وزور أي كذب. المرأة التي أباح الله عز وجل له وأمره بجماعها ليست كالمرأة التي ولدت وأوجب لها من الحقوق ما أوجب، فهذا كونه زور يعني كذب. وهو محرم بالإجماع. قال هو أن يشبه زوجته، حينما قال يشبه زوجته يخرج المرأة الأجنبية، فلو ظهر من امرأة أجنبية ولو تزوجها ليس بظهار، وكذلك الأمة. وحينما قال زوجته كما تقدم قبل قليل في الإيلاء، الصغيرة والكبيرة، الحرة والأمة، المسلمة والكافرة، المطلقة طلاقا رجعية والتي في ذمته، كلها تدخل في زوجته. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، كلمة نساء أضيفت إلى الضمير فتعهم فتكون من الفاظ العموم. أن يشبه زوجته أو بعضها، يشبه بعضها ويقسم بالبعض أي الغير المنفصل، فهم يفرقون بين المنفصل وغير المنفصل، لما ذكر الشعر والسن والظفر والريق هذه أشياء منفصلة، أو بعضها كبطنها، لو قال بطنك كبطن أمي، أو فخذها، لو قال فخذك كفخذ أمي، بمن تحرم عليه كأمه، بمن تحرم عليه تحريما مطلقا كالأجنبية، أو بعضها يحرم عليه بعضها، مثلا أمه لا يحرم عليه مثلا أن يرى وجهها، أن يقبلها، أن يصافحها، وكذلك أخته. قال أو برجل مطلقا، لو قال أنت كأبي، يقول هذا ظهار. لا بد أن نعلم أنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه أو برجل لا يخلو الأمر من حالين: الأول أن يقصد في الإجلال والاحترام، لو قال أنت كأختي أي في حسن المعاملة أو حسن المعاشرة لك، أو أنت كأمي في باب الاحترام والبر وتنفيذ الأوامر، هذا لا يدخل في هذا الباب، إنما يقصدون إذا شبهها بالتحريم بحرمة الوط بحرمة المباشرة دون الفرج. فالكلام في هذا الباب، وإن كان الإمام أحمد وغيره يكرهون أن يقول الرجل لزوجته أن يشبهها بأمه وأخته في باب الاحترام، أو يناديها يا أمي يا أختي من باب الكراهة، حينما يقصد به التقدير والاحترام. قال لا بشعر، يقول لو قال شعرك أو السن أو الظفر أو الريق، يقول لو شبهها بهذه الأشياء لا يسمى ظهارا. فهم يفرقون فيما يتعلق بالمنفصل وغير المنفصل. حتى في باب الطلاق لو طلق شعرها، لو قال شعرك طالق لا يقع الطلاق، لو قال ظفرك طالق لا يقع الطلاق، لكن لو قال يدك طالق ظهرك طالق يقع الطلاق، يكون من باب السراية فيسري، بخلاف الشعر والسن والظفر والريق، يكون هذا حكم حكم المنفصل فلا تحصل السراية فيه إلى بقية أبدا. قال وإن قالته لزوجها، المرأة هي التي قالت لزوجها فقالت أنت علي كأبي، أي في باب التحريم. قال فليس بظهار، ولا يسمى ذلك ظهارا، لأن الله عز وجل يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فالظهار يكون من الرجل للمرأة وليس من المرأة للرجل. قال وعليها كفارة بوطئها، يقول لكن لو طاوعته على الوط فعليها كفارة، كفارة المغلظة التي ستمر بنا. لماذا؟ يقول هذا من باب الزجر، لأن قولها أنت كأبي في التحريم منكر من القول وزور، فعليها كفارة. وقل أيضا أفتى الصحابة بذلك رضي الله تعالى عنه، روى سعيد بن منصور أن عائشة بنت طلحة من أوساط التابعين قالت إن تزوجت مصعب بن سعد فهو كأبي، فتزوجت فأفتيت بأن عليها الكفارة، أفتيت عليها كفارة. غالبا من يفتي هم صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي في المدينة، قل هذا يدل على أن صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة أفتوا بأن عليها الكفارة. وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، ويؤخذ منه أنه لو أكرهها على الوط ليس عليها كفارة لأنها معذورة. قال ويصح ممن يصح طلاقه، يقول الظهار حكمه حكم الطلاق، لأنه كان في الأصل طلاقا وتحريما فأبطله الشارع، وأيضا هو قصد الامتناع فيكون كالطلاق وكالإيلاء. وحينما قال يصح ممن يصح طلاقه، على هذا طلاق من المسلم والكافر، سيشيرون إلى الكفارة على الكافر. أيضا يصح من الصغير المميز ومن البالغ، لكنه لا يصح من المجنون ولا يصح من المغمى عليه. وحينما أيضا قالوا يصح من يصح طلاقه، لو ظاهر على أجنبية ليس ظهارا، حتى مثلا الولي لو ظاهر عن الصغير ليس ظهارا، لأن الطلاق يكون من الزوج، فكذلك الظهار لا يكون إلا من الزوج. فلو ظاهر شخص أجنبي أو ولي صغير أو ولي مجنون على زوجة مولاه لا يقع الظهار، لأن الظهار لا بد أن يقوم من الزوج. ويحرم عليهما، يحرم على الزوج والزوجة وطء، يقصد الوطء وطء في القبل، فيحرم الوطء قبل الكفارة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فيحرم الوطء في القبل. قال ودواعيه المباشرة دون الفرج حتى ولو لم ينزل. لماذا؟ لأن الدواعي مقدمة للجماع، فربما إذا باشر دون الفرج بقبلة نحوها جره ذلك إلى الواط في الفرج. أيضا يقاس ما دون الفرج على الفرج، إذن هذا هو التعريف. والقول الثاني في المسألة أن الحكم متعلق في الوطء في القبول، فإذا وطئ دون الفرج بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك حتى لو أنزل يجوز. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول من قبل أن يتماس، والأصل في التماس هو الجماع عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال المس والوطء والتغشي والإفضاء والمباشرة هي جماع، لكن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء، فالتماس المقصود به الجماع. ولا يصح أن نقيس المباشرة دون الفرج على الجماع للاختلاف. فمثلا الحائض يحرم وطئها في القبول وتجوز مباشرتها بنص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الصائم يحرم عليه الوطء في الفرج ويجوز له على الصحيح أن يباشر دون الفرج إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يقع في المحظور ولا ينزل. إذن يقال لا يصح أن نقيس المباشرة دون الفرج على الوطء في الفرج، والنص ورد في التماس والمقصود بالتماس الجماع في الفرج، وهذا ليس بجماع. ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، قبل الكفارة. إذن لابد أن نعلم عندنا الكفارة سببها الظهار، تجب متى؟ بالعزم. إذا عزم على العودة تجب عليه الكفارة، تكون واجبة في ذمته. فمثلا لو ظاهر ثم مات ولم يعزم لا تجب عليه الكفارة، لو عزم لكنه حتى الآن لم يجامع نقول ليس لك الاجتماع حتى تكفر. فلو تأخر في الكفارة فله ذلك، إلا اللهم مسألة ما يتعلق بالتأخر في الوقت تقدم الكلام عليها قبل قليل فيما يتعلق في حكم الإيلاء. قال قبل كفارته، وهي ما هي كفارته؟ عتق رقبة. والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا، المقصود به يعودون أي للوطء، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى عتق رقبة. وحينما قال عتق رقبة يدخل في الرقبة الصغير والكبير، الذكر والأنثى. لكن هل تشترط الرقبة المؤمنة؟ المذهب نعم يشترطون أن تكون الرقبة مؤمنة. في الآية فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قال رقبة أطلق لم يقيدها بالإيمان، يكون هذا المطلق مقيد بآية قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يكون هذا مطلق قيدته آية كفارة قتل الخطأ. الكفارة تختلف، فإذا كانت تختلف لا تقيدها. فليظهر العلم أن عتق الرقبة في كفارة الظهار مطلقة فتبقى على إطلاقها، أما كفارة قتل الخطأ فهي مقيدة برقبة مؤمنة فيشترط فيها الإيمان. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يقول ربنا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. وأيضا في قصة خولة حينما ظهر منها زوجها أوس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، قالت لا يملك، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت لا يستطيع لكبره. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فقال خذيه، فقالت وأنا أعينه بآخر، فقال أحسنت فتصدقي. الشاهد من ذلك أنه إذا لم يستطع عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين. الكفارات وغيرها من الأشياء التي يؤتمن عليها الشخص، فإذا كان مؤتمنا عليها فلا يطالب ببينة، قال اثبت أنك لا تملك، اثبت أنك لا تستطيع، احلف بالله، لا، هذه من الأشياء التي يؤتمن عليها المسلم. فلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الظهار في قصة الجماع وغيرها حينما يأمره بالكفارة إذا لم يجدها أو لم يستطعها ينقله لي التي بعدها. وحين قال فإن لم يجد يدل على أن كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخير. قال فصيام أي فصيام يجب عليه أن يصوم شهرين هلاليين، له أن يبدأ من أول الشهر وله أن يبدأ في أثناء الشهر، فصيام شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع، فلو أفطر فلا يخلو من حالين، إما أن يفطر بعذر كالمرض والسفر فالصحيح أن هذا لا يقطع التتابع، فإذا كان يجوز في صيام الفرض فكذلك يجوز في صيام الكفارة، أما إذا كان بغير عذر فينقطع التتابع لأن الله عز وجل أمر بالتتابع ولم يمتثل الأمر فيستأنف الصيام من جديد. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، وهل العدد واجب؟ الصحيح نعم، كما أن الوصف وصف المسكنة واجب فكذلك العدد، فعلى هذا لو أطعم مسكينا 60 يوما هذا يكون عن يوم واحد، فيشترط أن يطعم 60 مسكينا، وحينما قال مسكينا سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، ويؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال يحرم عليهما الوط ودواعيه في قبل العتق وقبل الصيام وقبل الإطعام، لكن ظاهر القرآن أن الإطعام يجوز الوطع ولو لم يطعم، لأن ربنا تبارك وتعالى أوجب الإطعام ولم يذكر التماس بخلاف العتق والصيام، قال من قبل أي تماس، وفي الإطعام لم يذكر، فإذا نص عليه ربنا تبارك وتعالى قبل العتق وقبل الصيام وتركه في الإطعام يدل على أن إذا كان لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصيام شهرين له أن يجامع ولو لم يكفر بالإطعام، لأن هذا هو ظاهر القرآن وما كان ربك نسيا. وحينما قال صيام شهرين متتابعين ذكرت قبل قليل ينقطع التتابع إذا كان بغير عذر، ومن ذلك الجماع، لو جامع في النهار فقد صيامه وهذا الجماع من غير عذر فينقطع التتابع ويجب عليه أن يستأنف، لكن لو جامع في الليل هل يقال انقطع التتابع يستأنف الصيام؟ الصحيح لا، وقع في معصية وهي الوطء، لكن الوطء لا يقطع التتابع لأن فساد الصيام يكون في النهار وليس في الليل. قال ويكفر كافر بمال، يقول يكفر كافر بمال عتق الرقبة لأنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، والكافر لا يملك المؤمن، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا الله يقول لو ورث مسلما له أن يعتقه كفارة، إذن هذا معنى قول يكفر بمال، لا يصوم لأن الصيام عبادة والعبادة لا تقبل منه، فيكفر بمال أي بالإطعام، إذن كافر كفارته بالإطعام. قال وعبد بالصوم، يقول عبد بالصوم لأن العبد رقيق لا يملك الرقبة، وكذلك لا يملك مالا لأجل الإطعام، فيكون الواجب في حق الصوم، لكن أظهر الله أعلم لو تصدق على العبد برقبة له أن يعتقها أو بإطعام له أن يكفر بالطعام، والله أعلم.